بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دراسة الضوابط التي ضبط بها المحدثون نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر تدعو إليه اليوم ضرورة قاهرة، وذلك للهجمة التي يتعرض لها دين الإسلام، ولعواصف الشكوك التي تهب من الجهات الأربع على أبناء الإسلام والمتمسكين به في كل مكان ومجال. ومن قديم لم يجد أعداء الإسلام والزنادقة مدخلا في كتاب الله تبارك وتعالى يمكن أن ينفذوا منه إلى التشكيك في دين الله رب العالمين، ولكن كانوا يركزون على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختلقوا وافتروا ووضعوا الحديث وكذبوا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقام الجهابذة من علماء الإسلام برد هذه الهجمات ودفعوا في وجوه أولئك الفصائل الذين أرادوا أن يغزوا دين الإسلام العظيم، فردوهم مندحرين. وخلص العلماء بقواعد وضوابط وأصول وقواعد ضبطوا بها عملية النقل ووسيلة الأداء، حتى تحرر لنا بفضل الله تبارك وتعالى الصريح الخالص، وتميز من الدخيل الزائف، وخلص لنا حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ هو داخل في الحفظ الذي وعد الله رب العالمين به للذكر الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودراسة هذه الضوابط كما مر مما يدعو إليه اليوم ضرورة قاهرة وأمر ملجئ إلى البحث والفحص والتفتيش والترطيب والتمحيص، من أجل أن تتميز العقلية الإسلامية بمنهجيتها التي عرفت بها على مدار الزمان، والتي أكسبها إياها دين ربنا المليك العلام، والتي أتى بها نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم إن أمرا آخر ينبغي أن يلتفت إليه، وهو أن هذه القواعد التي حررت النقل، والتي صفي بها الأداء، والتي تميز بها الأصيل من الدخيل، والصحيح الخالص من الدخيل الزائف، هذه القواعد وهذه الأصول وتلك الأسس مما يمكن أن يكون سببا من الأسباب التي ينفذ بها المسلمون في بيان دين الله رب العالمين دعوة إليه. وإذا فلم يعد الأمر مقصورا على طلاب الحديث ولا المشتغلين به ولا الذين يهتمون بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقيا وأداء وتطبيقا وعملا، ليس ذلك بالضرورة مقصورا على هؤلاء، وإنما أصبح اليوم الذي نحن فيه داعيا جميع المسلمين إلى النظر في أمثال هذه الأمور، لكي يكون عندهم اليقين على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو علائم الدين الذي يدينون به والذي به لربهم يتعبدون. فهذه القواعد وتلك الأصول وتلكم الضوابط مما ينبغي على لكل مسلم اليوم أن يحرص على معرفته، وليس فقط أولئك الذين يشتغلون بعلم الحديث، بل أولئك الذين يضربون في العلم الشرعي بأي سهم كان. لأنه من العجب العاجب أن المحدث يمكن أن يستغني عن الفقه، ويمكن أن يستغني عن التاريخ، ويمكن أن يستغني عن الأصول، ويمكن للمحدث أن يستغني عن كل تلك العلوم، ولكن ولا علم من هذه العلوم يستغني عن الحديث. لا يمكن للفقيه أن يكون فقيها إلا إذا كان عالما بهذه الأمور التي تتعلق بعلم الحديث، وإلا فبأي شيء يقضي؟ وكذلك المؤرخ لا يمكن أن يكون مؤرخا صحيحا إلا إذا كان عالما بقواعد الضبط وضوابط النقل، وإلا فأي شيء ينقله؟ وقس على ذلك بقية العلوم. وإذن أمثال هذه الأمور التي وضحها المحدثون عليهم الرحمة هي أمور جوهرية أساسية أصلية في هذا العلم الشرعي المكين. على كل طالب علم أن يتعلمها، على أنها الأساس، وعلى أنها الفرشة التي ينبغي أن يحصلها ثم يبني من فوقها بعد ذلك ما شاء، حتى يأذن الله رب العالمين لهذا الدين بالظهور والغلبة بالسنان من بعد اللسان، لأنه ظاهر بنفسه حجة وبيانا، وإن اعتورته بعض الأمور التي تجعله غير ظاهر بذاته جهادا وسنانا، ولكنه في كل زمان ومكان ظاهر بنفسه أداء وبيانا ولسانا. وقد قسم المحدثون عليهم الرحمة أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما نقل عن الأصحاب موقوفا عليهم وعن التابعين مقطوعا إليهم، نقل العلماء تلك الأخبار ثم صنفوها على حسب أمور باعتبارات متعددة. فأما باعتبار طريقة الوصول إلينا فإنهم قسموا الأحاديث قسمين إلى متواتر وآحاد، ثم جعلوا المتواتر جانبا ونظروا في الآحاد فقسموه ثلاثة أقسام، قسموه إلى مشهور وعزيز وغريب. ثم إنهم نظروا في هذا الآحاد في هذا القسم من قسمي الحديث على حسب الاعتبار الذي قسم الحديث عليه، وهو طريقة الوصول إلينا. فإن كان كم الرواة الذين ينقلون الحديث غير محصور بعدد في جميع طبقات الإسناد فهو حديث متواتر، وإلا فهو حديث آحاد. نظروا في حديث الآحاد فقسموه قسمين، قسموه قسمين كبيرين إلى مقبول ومردود. الذي يترجح صدق المخبر به هو الحديث المقبول، وأما الذي لم يترجح صدق المخبر به فهو الحديث المردود. ثم قسموا المقبول أقساما فجعلوه درجات. من هذه الدرجات ما ذكره العلماء على أنه صحيح وحسن، وما تبع ذلك من الصحيح لغيره والحسن لغيره، فصحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. ثم نظروا أيضا في هذا المقبول فوجدوا أن منه ما هو معمول به ومنه ما هو غير معمول به، لأن الأحاديث التي تساوت في القوة وهي مقبولة على كل حال إذا ما تدافعت ولم يستطع العالم أن يجمع بينها ولم يستطع العالم أن يجد ناسخا منها ومنسوخا ولم يستطع العالم أن يرجح بين وجوهها، فإنه يتوقف حينئذ حتى يأذن الله رب العالمين بالجمع. فأما الذي يكون حينئذ متوقفا عنه فهو مقبول وإن كان غير معمول به، وكذلك ما كان منسوخا من الأخبار يعمل بناسخه، وأما هذا المنسوخ فلا يعمل به مع أنه مقبول، بل قد يكون في أعلى درجات القبول. ربما كان الحديث في الصحيحين وكان مع ذلك غير معمول به لأنه منسوخ. ونظر العلماء بعد ذلك في القسم الآخر وهو المردود، فقسموه قسمين كبيرين على حسب السبب الحامل على رد الحديث. فإن كان السبب الحامل على رد الحديث سقط في الإسناد، إن كان السبب سقطا في الإسناد فإنهم يجعلونه قسما برأسه، ثم ينقسم إلى قسمين كبيرين. إن كان السقط في الإسناد ظاهرا فذلك معلق أو مرسل أو معضل أو منقطع، وإن كان السقط في الإسناد خفيا غير جلي فهو المدلس أو المرسل الخفي. ثم إنهم ألحقوا بهذا القسم قسم السقط ظاهرا وباطنا غامضا، ألحقوا به المؤنن والمعنعم. ثم نظروا في القسم الثاني وهو السبب الثاني من أسباب رد الحديث وعدم قبوله، وهو أن يطعن في الراوي، فوجدوا أن ذلك ينقسم إلى 10 أسباب من أجلها يرد الحديث للكذب والتهمة به وغير ذلك من تلك الأمور. ثم إن العلماء انتهوا بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو تقسيم الحديث بالنسبة إلى من انتهى إليه الإسناد، إلى من انتهى إليه الإسناد. فوجدوا أن الحديث على اعتبار من انتهى إليه الإسناد، من قال المتن، من صدر عنه الكلام، ينقسم أقساما. فإذا نسب الحديث إلى الذات القدسية، إلى الله تعالى، فهو حديث قدسي وهو حديث إلهي. إذا نسب الحديث إلى الذات القدسية، إلى الله تبارك وتعالى، إذا رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث إلى رب العزة فهو الحديث الإلهي أو هو الحديث القدسي. وإذا أضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية على ما هو المعروف عند المحدثين من تعريف حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو المرفوع. فالحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا، قولا أو فعلا أو تقريرا هو الحديث الموقوف. ولا نقول صفة، ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا هو الحديث الموقوف. ما أضيف إلى التابعي فمن دونه قولا أو فعلا هو الحديث المقطوع. فهذه تقسيمات الحديث بالنسبة إلى من أسند إليه الحديث وانتهى إليه الخبر من الإسناد. فهذا تقسيم من تقسيمات المحدثين لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة إلى من أسند إليه الحديث. إذا نسب الحديث إلى الذات القدسية، إلى الله تعالى، فهو حديث إلهي أو حديث قدسي. وإذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة فهو حديث مرفوع. وإذا أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا أو تقريرا هو الحديث الموقوف. فالموقوف ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا. وأما ما أضيف إلى التابعي فمن دونه قولا أو فعلا فهو الحديث المقطوع. وهنا نحتاج إلى تعريف اصطلاحين من اصطلاحات المحدثين ينبغي أن يراعى النظر فيهما بدءا، وهو: من هو الصحابي؟ تعريف الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات وهو مسلم، فاللقاء به صلى الله عليه وسلم لو ساعة من نهار لا بد منه، لذا لم يعد أصحمة النجاشي صحابيا، مع أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم بموته وصلى عليه صلاة الغائب، ومع ذلك لم يعد أصحمة النجاشي صحابيا لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يره، فهو آمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير أن يلقاه. ويدخل في التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروى، ومن غزا أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، وإلا لم يكن الأصحاب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن أصابهم الضر في أبصارهم صحابة، ولكنهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم نقلة لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن لم يره لعارض كالعمى. وكذلك يدخل من كان بالغا ومن كان صبيا، إلا أنه يشترط في الصبي أن يبلغ سن التمييز، وقد نظر العلماء في سن التمييز كما في صحيح البخاري بإسناده عن محمود بن الربيع رضي الله عنه، وكان من صغار الصحابة، يقول: عقلت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجة مجها في وجهي ولي 5 سنين، فكانت عمره حول 5 رحمة الله عليه ورضوانه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرب ومحمود رضي الله عنه بين يديه، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الماء في فمه ثم مجه، دفع الماء من فمه في وجه محمود ابن الربيع رضي الله عنه، فعقل محمود هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذا آخر ما يعهده من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ما يتذكره يلوح في أفق ذاكرته وهو واضح محفور عليها، وإن كان لا يعقل شيئا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى ذلك. يقول: عقلت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجة مجها في وجهي ولي 5 سنين، والذين قالوا إن بدء السماع وبدء التحمل، والذين نظروا في أهلية التحمل فضبطوا بدء سن التلقي، نظروا أو نظر بعضهم إلى حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه، فقالوا: إنما يبدأ التحمل مع 5 من العمر، لأن محمودا رضي الله عنه عقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك المجة ونقل ذلك الفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداعب الصغار من أبناء الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا، كان يداعبهم بمثل هذا الفعل، وكان يداعبهم أحيانا بالقول، كما كان يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الخلق خلقا كما هو أحسن الخلق خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك مع محمود وله من العمر 5 سنين، ولكن الصواب الذي صار إليه العلماء من النقدة المحدثين أن بدء سن التحمل لا ينضبط بهذا السن الذي كان فيه محمود، وإنما متى ما صار مميزا كما كانوا يقولون، إذا ميز بين البقرة والحمار فقد صلح حينئذ لتلقي الأخبار وحمل الآثار. فإذا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات وهو مسلم فلقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو ساعة من نهار لا بد منه. وأما التابعي فهو من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام. من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام وقيل هو من صحب الصحابي، والأظهر الأول هو من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام وقيل هو من صحب الصحابي. اختلف العلماء هاهنا في التابعي واشترطوا فيه ما لم يشترطوه في صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما صحبة النبي فلا تثبت بهذا الذي اشترطوه في التابعي من صحبة تطول أو تقصر من التابعي للصحابي، وإنما تكفي رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو من غير سماع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكفي رؤيته صلى الله عليه وسلم ولو بواسطة، مثل أن يكون الرجل قد أضر ببصره فأصابه العمى ومعه من يقوده فيحضر مثلا حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعارض إلا أنه قد ثبتت له الصحبة، وإن لم يسمع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا. الأظهر عند المحدثين أن من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام فهو تابعي، وقيل هو من صحب الصحابي، والأظهر هو الرأي الأول من أنه لا بد من أن تثبت هذه الأمور المتعلقة باللقيا ولو من غير صحبة تطول أو تقصر. ننظر إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع على سبيل الإجمال، ثم نسأل الكبير المتعال أن ييسر لنا بحوله وقوته أن نكر عليها مرة أخرى بشيء من التفصيل. الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه، المهم أن الحديث ينسب في النهاية أو يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تقسيم الأخبار الذي معنا هو على حسب من ينتهي إليه السند، من يسند إليه الكلام، على حسب من يسند إليه الكلام. فإذا أسند الكلام إلى الذات العلية، إلى الذات القدسية، إلى ربنا رب العزة، فهو حديث إلهي أو حديث قدسي. وإذا أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الحديث المرفوع، وإذا أسند الكلام إلى الصحابي فهو الحديث الموقوف، وإذا أسند إلى التابعي فمن دونه فهو الحديث المقطوع. ليس مهما أن نعرف من الذي أسند، وليس مهما أن يكون الإسناد متصلا غير منقطع، المهم أن الذي يسند إليه وينسب الكلام في النهاية هو رب العزة فيما دون القرآن، فهو حينئذ حديث قدسي. وإذا كان الأمر مسندا في النهاية ومنسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع، وللصحابي موقوف، وللتابعي فمن دونه يكون مما يسمى بالحديث المقطوع. الحديث المرفوع هو الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهو أقسام. فمنه مرفوع قولي كقول أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وكان يحفظ مثل هذا العدد عنه صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يقولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. فهذا مرفوع قولي، مرفوع لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقولي لأنه من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المرفوع الفعلي فكقول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الترمذي، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فهي تصفها هنا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مرفوع لأنه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلي لأنه من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعائشة تصف فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نقل أبو هريرة قوله في الحديث الذي سبق. وأما المرفوع التقريري فكقول الصحابي أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن خالدا رضوان الله عليه كان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما، فقدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعام، فلما مد يده وأهوى بها إلى الطعام جاء صوت من داخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها، فقال هذا الصوت، قالت واحدة من أمهات المؤمنين ألا تعلمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يأكل أو بما يطعم منذ اليوم؟ فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال وما ذاك؟ قالوا هذه ضباب أهديت إلينا. والضباب جمع ضب، وهو حيوان جبلي معقد الذنب. فكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده ولم يأكل. وأما خالد فقال يا رسول الله أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، ولكنه طعام لم أجده في ديار قومي فأجد نفسي تعافه. فلما أخبره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه غير حرام مد خالد يده فاجتر تلك الضباب فأكلها رضوان الله عليه. ينقل الأصحاب رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقريره لأكل الضب على مائدته تحت عينيه من غير ما نكير، ولو كان ذلك محاطا بأدنى شبهة لما أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيان عن وقت الحاجة، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو أن الأمر كان مشتملا على شيء مما يتعارض مع الحل لدل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكل الضب على مائدة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينظر. فهذا تقرير منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مرفوع لأنه ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تقريري لأنه وقع بمحضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعلمه، ثم لم ينه عنه ولم ينكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار ذلك إجازة منه لذلك الفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن تلحق أيضا بأمثال هذا التقرير ما رواه جابر رضي الله عنه من قوله كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنا، فصار ذلك تقريرا. وقد يقول الإنسان إن ذلك ربما كان بغير علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقال إن هذا الذي قاله جابر رضي الله عنه إنما هو مما يسمى بالموقوف الذي له حكم المرفوع، وهذا الأمر إذا ما مس الشريعة هكذا في صلبها والقرآن ينزل، ولذلك يحتاط جابر في النقل فيقول كنا نعزل على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن ينزل، يعني لو كان هنالك من خطأ أو من زلل لما أقرنا القرآن العظيم عليه. وانظر كيف صعد المسألة رضي الله عنه هذا من فقهه، يقول: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه اشتم رائحة غير طيبة تتأتى من خلال القرون القادمة، لمن يقول مثلا إن ذلك لم يكن بعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان كالعدم عنده، فلم يتعلق به حكم لا إجازة ولا منع. وكأنه اشتم مثل هذه الرائحة فقال: والقرآن ينزل، فهب الرسول لا يعلم، أفلا يعلم الله؟ ولذلك يقول رضي الله عنه: والقرآن ينزل. فهذا من المرفوع التقريري. وأما المرفوع الوصفي فكقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا شيء من الإجمال حول الحديث المرفوع الذي يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحديث الموقوف فهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان السند إلى الصحابة متصلا أم منقطعا. المهم أن الذي ينتهي إليه الكلام في المنتهى هو واحد من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لا يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فهو حديث موقوف. الحديث الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان السند إليهم متصلا أم منقطعا، وهو موقوف على حسب التعريف: قولي وفعلي وتقريري. الموقوف القولي كقول الراوي: قال علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. يقول: قال علي بن أبي طالب: هذا الأمر يتوقف عند علي رضي الله عنه. إذن هو موقوف على علي، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو من كلامه رضي الله عنه. قال علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا رواه البخاري، وهو موقوف لأن الأمر انتهى فيه إلى الصحابي، وهو قولي لأنه من قوله. وأما الموقوف الفعلي فكقول البخاري: أما ابن عباس وهو متيمم. أما ابن عباس يعني أما الناس وهو متيمم، كان متيمما، وربما كان من خلفه من هو متوضئ، فهل يجوز أن يأم المتيمم المتوضئ أم لا يجوز؟ يقول: أما ابن عباس، أما الناس، أما ابن عباس وهو متيمم، لأن القاعدة التي صار إليها العلماء في مثل هذا الأمر وما على شاكلته أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت بغيره، أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، بمعنى أن الرجل الذي به سلس بول أو انفلات ريح أو ما أشبه، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية من تلك الأعذار التي تدخل المصلي في أصحاب الأعذار، هذا الرجل الذي يكون مصابا بسلس البول مثلا فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، هذا الرجل هل له أن يصلي بالناس أم ليس له أن يصلي بالناس؟ القاعدة أنه إذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وإذا فيمكن أن يكون إماما من غير نكير. فالموقوف الفعلي كقول البخاري: أما ابن عباس وهو متيمم، فهذا من فعل ابن عباس رضي الله عنهما، فهو موقوف لأنه لم يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو فعلي لأنه من فعله، منته لابن عباس وهو من فعله فهو موقوف فعلي. وأما الموقوف التقريري فكقول بعض التابعين مثلا: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي، فإذا ما أقره كان موقوفا لأنه توقف عند حدود الصحابي، وكان تقريريا لأنه رآه ولم ينكره. وهناك صور من الحديث الموقوف تسمى المرفوع حكما، تسمى المرفوع حكما، لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هي من الموقوف لفظا المرفوع حكما. هناك صور من صور الحديث الموقوف الذي أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره. هذا الحديث أحيانا يكون موقوفا على حسب هذا، ثم هو مرفوع من حيث الحكم فيأخذ حكم الرفع وليس في الحقيقة بظاهره مرفوعا. من هذه الصور التي يكون فيها الحديث الموقوف موقوفا لفظا مرفوعا حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، مثل صلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. إذا صلى مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة الكسوف فركع في كل ركعة أكثر من ركوعين، في كل ركعة يركع أكثر من ركوعين، يركع ثم يقوم فيقرأ ثم يركع ثم يقوم فيقرأ ثم يركع ثم يقوم فيقرأ، فمثل هذا ليس فيه مجال للاجتهاد، لأن الصحابة أتبعوا الخلق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومبنى العبادات على التوقيف، وليس فيها من مجال للاجتهاد بزيادة شيء أو نقصانه في التشريع. والصحابة رضوان الله عليهم عدول في نقلهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هم مؤتمنون على دين الله رب العالمين يبلغونه لخلقه من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فلا يمكن لمثل علي رضي الله عنه، ونحن مأمورون باتباعه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فلا يمكن أن يفعل الصحابي مثل هذا الفعل الذي لا مجال للاجتهاد فيه إلا بأثر عنده. ولذلك يقول العلماء هذا موقوف له حكم المرفوع، فكأنه أتى به من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الصور أيضا أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه، مثل الصحابي الذي لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئا، لم يخالطهم ولم ينقل عنهم ولا عرف بنقل شيء من آثارهم وأخبارهم، إذا قال الصحابي الذي لم يعرف بالنقل والأخذ عن أهل الكتاب شيئا لا مجال للاجتهاد فيه، مثل أن يخبر عن الأمور الماضية كبدء الخلق، إذا قال الصحابي الذي لم يعرف بالنقل والأخذ عن أهل الكتاب شيئا يتعلق ببدء الخلق فإنه لا يمكن أن يكون قد أتى به من كيسه، ولا يمكن أن يكون قد اخترعه من عقله ولا تخيله بخياله، وهو لم يأتي به من عند أهل الكتاب، إذ هو غير معروف بالأخذ عنهم ولا النقل من آثارهم. وإذن فمثل هذا موقوف له حكم الرفع. وأيضا إذا أخبر الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ والنقل عن أهل الكتاب، إذا أخبر عما يحدث من الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، كالملاحم والفتن وتلك الغيوب التي ما زالت في كهف الغيب رحيقا مختوما لم يفض ختامها بعد ولم يبدها الله رب العالمين لخلقه، فإذا نقل الصحابي مثل ذلك وقاله من غير أن يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا موقوف له حكم الرفع، ما دام هذا الصحابي لم يعرف بالأخذ والنقل عن أحد من أهل الكتاب. وكذلك إذا أخبر الصحابي عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فقوله من فعل كذا فله أجر كذا أو كان عليه عقاب كذا، أمثال هذه الأمور التي تترتب ثوابا وعقابا على أعمال يعملها الإنسان من خير وشر لا يمكن بحال من الأحوال أن تعرف ولا أن تعلم إلا بغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين يرسل به من شاء من عباده المؤمنين المرسلين المنبئين، والصحابة لم يتلقوا ذلك الغيب ولم يعرفوه، وإذا فمن أين أتوا به؟ إذا جاء الصحابي بأمثال هذه الأمور المترتبة ثوابا وجزاء وعقابا على من فعل خيرا أو شرا، وما دام في الوقت عينه غير معروف بأنه ينقل ويخبر عن أهل الكتاب، فلا بد أن يكون قد أتى بها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موقوف له حكم الرفع. وكذلك أن يقول الصحابي أمرنا بكذا، فمن الذي كان يأمر في عهد الأصحاب؟ إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو يقول الصحابي نهينا عن كذا، أو يقول الصحابي من السنة كذا، يقول من السنة كذا. إذا قال الصحابي من السنة كذا، فالسنة سنة من؟ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل هذه الأمور يقال لها من الموقوف الذي له حكم الرفع، فكأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. بعض الأصحاب رضوان الله عليهم يقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. أمر بلال، من الذي أمر بلالا بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة؟ لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الذي كان يأمر في ذلك الزمان وبقاصة في أمثال هذه الأمور الشرعية العبادية التي لا تتأتى من فكر ولا من نظر، وإنما لا تكون إلا بوحي يوحى؟ إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول أم عطية في الحديث المتفق عليه أيضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، من الذي نهى ومن الذي لم يعزم؟ إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعني النساء رضوان الله عليهم. وقول أنس في الحديث المتفق عليه أيضا من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، من السنة من السنة. فهذه السنة أتى بها أنس من أين؟ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح بأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذه الصيغة صيغة يقول العلماء إنها من صيغ الرفع، وإن كان الحديث موقوفا. موقوفا يعني مضافا إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره، هذا تعريف الحديث الموقوف. فإذا ما أتت مثل هذه الصيغ أو هذه الاعتبارات فهذا موقوف له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه، يعني لو جاء التابعي بحديث موقوف فقال قال علي رضي الله عنه ثم قال يرفعه، أو قال ينميه، أو قال يبلغ به، أو قال رواية، فكل ذلك موقوف له حكم الرفع، فكأنه صرح برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحديث المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل، ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل، وهو قولي أو فعلي، مقطوع قولي أو مقطوع فعلي. قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صل وعليه بدعته، هذا أخرجه البخاري عن الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه، يقول لما سئل عن الصلاة خلف المبتدع قال صل وعليه بدعته، صل خلفه وعليه بدعته. هذا كلامه هو، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا إلى أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن نعلم أنه ضرورة يقصد المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، وأما المبتدع الذي يكفر ببدعته أو الذي هو كافر ببدعته فلا يمكن أن يقول مثل الحسن ولا من هو دونه رحمة الله عليه ورضوانه، لا يمكن أن يقول عندما يسأل عن المبتدع الذي يكفر ببدعته صلي وعليه بدعته، لا يمكن، وإنما هو يقول في أولئك المتأولة الذين كانوا يتأولون بما لا يصل بهم تأويلهم وتأولهم إلى حد الكفر والخروج من الشرع. وأما الكافر الذي ثبت كفره فإذا سئل الرجل عن الصلاة خلفه أي رجل، فهل يمكن أن يقول صلوا عليه بدعته؟ لا يمكن. صحيح أن الحسن رضي الله عنه كان يهضم نفسه وكان متواضعا لله رب العالمين وكان عارفا لقدر هذا العلم الذي آتاه الله رب العالمين محمدا وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا، حتى إنه لما أراد بعض أصحابه أن يقبل يده منعه، فقال له إن العلماء يقولون إن تقبيل يد العالم أمر لا شيء فيه وقد يكون مستحبا، فقال وهل رأيت عالما؟ إذا رأيت عالما فقبل يده. فهو يقول له إن العلماء يقولون إنه يستحب أن يقبل أو تقبل يد العالم، فقال وهل رأيت عالما؟ فالله تبارك وتعالى المسؤول أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير. المقطوع القولي كقول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي وعليه بدعته، وأما المقطوع الفعلي فكقول إبراهيم بن محمد كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. كان مسروق وهو تابعي، كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم رحمة الله عليه، يعني كان مقبلا على شأنه من غير ما جبر، فكان رحمة الله عليه يرخي الستر بينه وبين أهله يقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، يعني فيما هم فيه من أمر الدنيا المباح، أما هو فكان يرخي الستر بينه وبينهم يقبل على صلاته وآخرته ويخليهم ودنياهم رحمة الله عليهم جميعا. نعود إلى شيء من التفصيل بفضل العلي الكبير. الحديث القدسي هو نسبة إلى القدس بمعنى الطهر، والحديث المنسوب إلى الذات الإلهية إلى الله سبحانه وتعالى هو الحديث القدسي أو الحديث الإلهي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينسبه إلى رب العزة جل وعلا، يسمى الحديث القدسي نسبة إلى القدس أو الطهر، وهو الحديث المنسوب إلى الذات الإلهية وهو الحديث الإلهي. وأما في الاصطلاح فهو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل، وما رواه المصطفى عن ربه فقل هو القدسي والتعن به. وهنالك فرق بين الحديث القدسي والقرآن العظيم. القرآن نزل متحدا بأقصر صورة فيه، والحديث القدسي ليس كذلك. القرآن متحدا به، متحدا بأقصر صورة فيه، أن يأتي الخلق جميعا بمثل أقصر صورة فيه، وهم عجزة عن ذلك. وأما الحديث القدسي فليس متحدا به. لا تجوز رواية القرآن بالمعنى، لا يجوز أن يروي المسلم القرآن بالمعنى، بخلاف الحديث القدسي فإنه يجوز أن يروى بمعناه عند من يجوز الرواية بالمعنى. يجوز أن يروى الحديث القدسي بالمعنى عند من يجوز الرواية بالمعنى، وأما القرآن فلا يجوز أن يؤدى ولا أن يتلى إلا كما أنزله الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن لفظه ومعناه من الله جل وعلا، الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما القرآن فكما أنزل لفظا ومعنى بلا زيادة ولا نقصان، وأما الحديث القدسي فإن معناه من الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. يعني يمكن أن يقرأ المسلم القرآن قراءة تعبد، قراءة تعبد، يتلو تلاوة تعبد ولو من غير تدبر هنالك، وإنما يقرأ القرآن ويرتله للتعبد، ويأخذ بكل حرف 10 حسنات كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك الحديث القدسي ولا الحديث النبوي. فالحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، وأما القرآن فإنه يتعبد بتلاوته. القرآن يشترط في ثبوته التواتر، القرآن يشترط في ثبوته التواتر، وأما الحديث القدسي فلا يشترط في ثبوته التواتر. القرآن يشترط في ثبوته التواتر، لا بد أن ينقله كافة عن كافة في كل طبقة من طبقات السند، ولا كذلك الحديث القدسي فإنه لا يشترط فيه التواتر. الأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية، وقد جمعها عبد الرؤوف المناوي رحمه الله في كتابه الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية، وهناك مجموعات أخرى للأحاديث القدسية. والحديث القدسي بل والحديث النبوي المرفوع، يعني الحديث القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع مما يصح ويضعف بل ويوضع أيضا، يعني منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف بل ومنه موضوع، لأن التقسيم ها هنا في هذا التقسيم باعتبار من انتهى إليه الإسناد، هذا التقسيم ها هنا باعتبار من انتهى إليه الإسناد بقطع النظر عن الثبوت وعدمه، بقطع النظر عن الصحة والضعف، بقطع النظر عما يتعلق بالقبول والرد. فهذا التقسيم لا علاقة له بالقبول والرد، يعني لا يشترط أن يكون الحديث القدسي صحيحا دائما، بل يمكن أن يكون الحديث القدسي موضوع، ويمكن أن يكون حديث قدسي ضعيف وحسن وصحيح، وكذلك المرفوع وكذلك الموقوف وكذلك المقطوع. فلا تداخل ها هنا بهذه الصورة، بل هو نوع من أنواع التقسيم باعتبار ما. فالحديث القدسي الصحيح مثاله مثلا ما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وهو حديث جليل جدا، وقد اختصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بشرح مستقل، فشرح حديث أبي ذر رضي الله عنه في رسالة برأسها. صيغة رواية الحديث القدسي أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو قال الله تعالى، قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يقول عكس هذه الصيغة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. إذا انتهى الإسناد إلى رب العزة فهو الحديث القدسي، وإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الحديث المرفوع. وسمي مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب، ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنى بذاك ذا اتصال. يقول عراقي رحمه الله في ألفياته: وسمي مرفوعا مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم، واشترط الخطيب رفع الصاحب، ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنى بذاك ذا اتصال. حديث المرفوع من الرفع ضد الوضع، كأنه سمي بذلك لأنه ينتهي إلى صاحب المقام الرفيع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، يعني الذي ينسب ويسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الذي يسند ويضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وسواء كان الذي يضيف هذا للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابي أو من دونه، سواء كان الإسناد متصل أم كان منقطعا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع، وهذا هو المشهور في حقيقته. وهناك أقوال أخرى، أما المشهور عند العلماء فهو ما نسب أو أسند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وهو مرفوع قولي ومرفوع فعلي ومرفوع تقريري ومرفوع وصفي، يوصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس خلقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في حضرته كذا، فهذا تقرير، أو أنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، فهذا هو الحديث المرفوع. وهو ما انتهى فيه الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. وأما الموقوف الذي يقف الحديث فيه عند الصحابي من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد برفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقت بغيره قيد تبر، وإن تقت بغيره قيد تبر، يعني تكن بارا وتأتي بالبر. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقت بغيره قيد تبر. قلنا إن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو أنه كطليحة ابن خويلد رضي الله عنه الذي تنبأ في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وارتد عن الإسلام، نسأل الله الثبات ونعوذ بالله من الفتنة، فإنه رضي الله عنه كان قد تنبأ ادعى النبوة ثم جهز جيشا فغزى به مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكاد يدهمها، فلما خرجوا إليه فر، ثم إنه عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه ومات شهيدا بعد ذلك رضوان الله عليه. هل هذا صحابي أو غير صحابي؟ يقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، لقيه مؤمنا به لابد من اللقاء مع الإسلام، ومات على الإسلام لابد من الانتهاء إلى هذا الأمر النهائي وهو الموت على الإسلام، ولو تخللت ردة في الأصح. لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، يعني وإن لم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، أو بغيره لكي يدخل من كان مصابا بآفة في عينيه كبعض أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، التعبير باللقي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي، لأنه حينئذ يخرج مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه ونحوه من العميان، وذلك ليس بصواب، بل هم من أصحاب نبينا المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم صحابة بلا تردد. إذن عندما تقول معبرا باللقي تكون أتيت بما هو أوضح وأشمل وأدق. من لقي النبي لا يقول من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا قد يخرج ابن أم مكتوم رضي الله عنه ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. وكذلك عندما يقول مؤمنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كان كافرا، يعني من كان كافرا ولم يسلم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تحرك ولكنه لم يسلم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وظل على إسلامه حتى مات، هل هو صحابي؟ ليس بصحابي. لابد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فيخرج من حصل له اللقاء ولو طال في حال كونه كافرا به مؤمنا به، يخرج من لقيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن كان مؤمنا بغيره من الأنبياء، كمثل ما كان من صنع أحبار اليهود الذين كانوا يلقون النبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون، ولكن مؤمنون بمن كانوا مؤمنين بغير النبي صلى الله عليه وسلم، من يؤمن بموسى ومن يؤمن بعيسى على ما كان عندهم من التحريف. هل يخرج من ذلك ومن اللقاء، وهل يخرج من هذه الحيثية كل من كان من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ يعني من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيرة الراهب هل هو صحابي؟ بحيرة الراهب كان مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه كان مؤمنا به قبل بعثته، كان مؤمنا بالنبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات على الإيمان به ولقيه، فإذا قد لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات وهو على إيمانه بأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل يكون صحابيا؟ فيه نظر. مات على الإسلام يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به، ومات على الردة مثل عبيد الله بن جحش وابن خطل، فأولئك كانوا قد أسلموا وكانوا من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا ولم يعودوا إلى الإسلام فماتوا على ردتهم، فهؤلاء ليسوا بصحابة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تخللت ردة يعني بين لقيه له صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته، يعني لو ارتد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد، نسأل الله السلامة والعافية، ثم ارتد عن الإسلام وظل على ردته حتى مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم رجع إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إنه أسلم وعاد من ردته إلى الإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد عودته، سواء عاد في حياته ولم يلقه أو عاد إلى الإسلام بعد ممات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو صحابي في الأصح. وما دام تسمع من العالم قوله، لأن هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، عندما تسمع كلام العالم يقول في الأصح تعرف أن في المسألة أكثر من قول، ما دام قال في الأصح ففي صحيح أيضا وفي ضعيف مردود، فإذا في الأصح في أصح قولي العلماء فهما قولان، في الأصح عند العلماء يمكن أن يوجد أكثر من قول وهذا هو الأصح، فالذي اختاره والذي ذهب إليه العلماء وهو الأصح عندهم أن من ارتد عن الإسلام كان قد لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام ومات على إسلامه، سواء رجع إلى الإسلام بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقه أو عاد في حياته ولم يره مرة أخرى بعد عودته إلى الإسلام، فهو صحابي على الأصح إن شاء الله تبارك وتعالى. من الأصحاب مخضرمون، من الأصحاب مخضرمون يعني عاشوا في الجاهلية كما عاشوا في الإسلام، فهذا أصل الإطلاق اللغوي، منهم من عاش 60 سنة في الجاهلية وعاش 60 سنة في الإسلام، كما يقول الأدباء والنقاد من الشعراء مخضرمون، يعني أدركوا الجاهلية وكانوا شعراء في الجاهلية ثم جاء الإسلام فدخلوا في الإسلام. يعني مثلا عندك لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه وهو من أصحاب المعلقات، لبيد بن ربيعة العامري هذا قضى دهرا في الجاهلية ثم أسلم وحسن إسلامه رضوان الله عليه، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقضى في الإسلام شطرا. حسان بن ثابت رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله تبارك وتعالى أو دخل حسان في الإسلام وله من العمر 60 عاما، وعاش بعد ذلك قرابة 60 عاما، فأمضى شطر حياته في الجاهلية وشطر حياته في الإسلام، هذا على حسب الإطلاق اللغوي. وأما المخضرمون، المخضرمون فهؤلاء هل هم صحابة أم هم من التابعين؟ المخضرم هو من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بذلك لأنه متردد بين طبقتين الصحابة والتابعين، هل هو من الصحابة أو هو من التابعين لا يدرى من أيتهما هو. والصحيح أن المخضرم من التابعين، منهم أبو عمرو الشيباني، هذا مخضرم عاصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأذن الله رب العالمين له برؤية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمكن أن يكون عاش 60 سنة، عاش 60 عام، لم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يبصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أسلم ومضى له في الإسلام زمان متصل، ثم إنه مات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدخل هو في رؤية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يكون صحابيا قط، فهو تابعي كأبي عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون رحمة الله عليه، فهؤلاء كانوا معاصرين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا معاصرين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يروه حتى يثبت لهم حد الصحبة رضوان الله على الصحابة أجمعين، بل إن بعضهم نزل المدينة، نزل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد مرت ليلة أو ليلتان على دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من صنعاء اليمن وما زال تنزل به الوهاد وتعلو به الأنجاد وما زال يضرب أكباد الإبل في الصحراء شوقا إلى نبي رب الأرض والسماء، حتى نزل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا الأصحاب قد نفضوا أيديهم من تراب قبر نبيهم صلى الله عليه وسلم فلم يره، وفاته هذا الخير العظيم على ذلك بقدر الله جل وعلا. ما ينسب أو يسند إلى الصحابي أو جمع من الأصحاب سواء كان فعلا أم قولا أم تقريرا، وسواء كان السند إليهم كما اتفقنا متصلا أم كان منقطعا، فكل ذلك هو الحديث الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، لا تقل في الصحابي أو صفة، ولكن عند الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، سواء كان موصولا أم كان مقطوعا فهو موقوف على الصحابي أو على الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم موقوف عليهم أحاديث قولية كقول الراوي حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وقد مر، وكذلك أما ابن عباس وهو متيمم وفعلت كذا أمام أحد الأصحاب ولم ينكر عليه، فهذا كما ترى قولي فعلي تقريري. بعض أهل العلم يستعمل الموقوف على غير هذا المصطلح الشائع وهذا الإطلاق الزائع عند المحدثين، فبعضهم يأتي به لغير الأصحاب ولكن بقيد فإذا قيد فلا حرج، فأن يقول هذا حديث وقفه فلان على الزهري، الزهري ليس صحابيا وإنما هو من التابعين، وكذلك عطاء لم يكن صحابيا وإنما كان من التابعين، فإذا قلت هو من موقوف الزهري أو هو موقوف على الزهري وقفه فلان على الزهري فهذا لا حرج فيه حينئذ، لأنك أتيت به مقيدا، أتيت به مقيدا، فإذا أتيت به مقيدا من غير إطلاق لأنه لا يطلق إلا عند الأصحاب رضوان الله عليهم، فحينئذ لا حرج عندما تأتي به مقيدا. هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم في نقلهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا سواء من حيث الكثرة والقلة، ولذلك عندنا 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر، هؤلاء السبعة من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم المكثرون، المكثرون من النقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء هم السبعة المقدمون المتقدمون في النقل عن النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا، فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. أما أبو هريرة فروى 74,305 من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، روى 74,305 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن عمر فنقل 30,602 من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة فإنها روت 10,200 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فروى 60,600 من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أنس فكان من المكثرين رضي الله عنه، فقد نقل 86,200 من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما جابر رضي الله عنه فنقل 40,500 من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فنقل 70,100 من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء كما ترى نقلوا فوق الألف. سبع من الصحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف قد نقلوا، يعني فوق الألف حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نقلوها من الحديث عن المختار خير مضر وخير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. صديقة هي عائشة رضوان الله عليها. فقهاء خراسان كما مر في بدء هذا الأمر بفتح هذا العلم بأمر الله جل وعلا يختلفون في بعض الاصطلاحات. عندما مر علينا تعريف الخبر والأثر لو تذكرون قلنا إن هناك اصطلاح خاص بفقهاء خراسان يسمون المرفوع خبرا والموقوف أثرا، يسمون المرفوع خبرا، يسمون الحديث المرفوع يعني الذي يضاف إلى النبي المأمون صلى الله عليه وسلم يسمونه خبرا، ويسمون الموقوف يعني الذي ينتهي إلى الصحابة رضوان الله عليهم والذي يضاف إليهم من قولهم أو فعلهم أو تقريرهم يسمونه أثرا. وأما المحدثون فإنهم يسمون كل ذلك أثرا لأنه مأخوذ من أثرت الشيء يعني رويته. فهذا اصطلاح خاص بفقهاء خراسان رحمة الله عليهم. هنا بعض الفروع التي تتعلق بالمرفوع حكما، منها بعض الصور التي تكون موقوفة من حيث اللفظ ومرفوعة من حيث الحكم. كما مر الصحابي الذي لا يعرف بالنقل عن أهل الكتاب يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كأن يخبر عن بدء الخليقة أو عن أمور تتأتى من أمور الغيب كالملاحم والفتن، أو يخبر عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، من فعل كذا كان له كذا أو عوقب بكذا، فهذا كله موقوف له حكم الرفع. وكذلك إذا فعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه كصلاة علي صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، أو يخبر أنهم كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بفعل كذا أو قول كذا، فكل ذلك له حكم الرفع. إذا أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالصحيح أنه مرفوع، يعني كنا نفعل كذا كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق عليه، فهذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن له حكم الرفع. وأما إذا لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، فالعلماء يقولون هذا إنما هو موقوف عند الجمهور وليس له حكم الرفع. ولكن مثل هذا كما ترى لا يمكن أن يتأتى منهم أبدا، لا يمكن أن يتأتى منهم أبدا إلا بأثر. فهو إن شاء الله تبارك وتعالى لأنه يتعلق بأمور عبادية مما يتعلق بالذكر وغيره لا يمكن أن يتأتى من قبل الهوى والرأى، لأنه لو أتى مثل هذا من الأصحاب رضوان الله عليهم لكان بدعة إضافية، لو لم يأخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان بدعة إضافية، لأن البدعة الإضافية ما له شائبتان، شائبة تلحق بالسنة وشائبة تلحق بالبدعة، فلا يتحرر لواحد منهما، البدعة الإضافية والبدعة الأصلية. البدعة الأصلية ما أضيف إلى دين الله رب العالمين واخترع فيه من غير أن يكون له أصل في الدين، كالرهبانية مثلا أو كالقول بالتحسين والتقبيح العقليين، فهذا كله يسمى بدعة أصلية ليس لها أصل في الدين. وأما أن يقوم الرجل يؤذن فإذا ما أذن وفرغ من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوت مسموع، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مسموع، أو يلتزم هيئة معينة في الذكر أو صيغة معينة في الذكر يتقرب بها إلى الله رب العالمين من غير أن تكون مشروعة في دين الله تبارك وتعالى. أمثال هذه الأشياء يقول عنها العلماء إنها مما يلحق بالبدعة من جانب ويلحق بالسنة من جانب آخر. فما عندنا الآن من المثل المضروب، كنا إذا صعدنا كبرنا، يعني في السفر إذا ما ارتقوا مكانا عاليا كبروا، فإذا ما نزلوا سبحوا. ما الذي جعل هذا الأمر مرتبط بالصعود والهبوط؟ من الذي أتى بهذا؟ لو أتى به واحد من عند نفسه فبأي شيء التزم وبأي أثارة من علم أتى بهذا الأمر فوقف عنده؟ فلابد أن يكون هذا في المنتهى راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان هذا الالتزام في هذه الصورة مما يلحق بالبدعة الإضافية، لأن هذا التزام ما لا يلزم، التزام ما لا يلزم. الشرع هو الذي يقول إذا ما صعدت كبرت، وإذا ما نزلت أو هبطت سبحت. فإذا لم يكن هذا واردا في الشرع فكيف يمكن التزامه بهذه الصورة؟ لو التزم بهذه الصورة وهو من بنات فكر الآتي به لكان من عند نفسه، وحينئذ يسمى بالبدعة الإضافية، وذلك مما يتنزع عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يشدد في المسألة. وكذلك قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الطيب أقام عندها سبع، أي سنة؟ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع يرفعه ينيه يبلغ به رواية، كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية، الأعرج يحدث عن أبي هريرة يقول بإسناد عن أبي هريرة رواية، إذن هو مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه تقاتلون قوما صغار الأعين كما يكون في الملاحم التي تكون في آخر الزمان. أو أن الصحابي يفسر تفسيرا له تعلق بسبب نزول الآية، كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فإذا هذه الآية إنما نزلت بهذا، نزلت هذه الآية بهذا السبب، لهذا السبب، وهو ما كان من كلام اليهود في مثل هذا الأمر الذي مر. فإذا قال جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله تبارك وتعالى كذا، فهذا له حكم الرفع، فأنه وقع على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وسمعه في محضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن إنما نزل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية نزلت بهذا السبب، فإذا هو كأنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الفروع التي تتعلق بالموقوف حتى يصير له حكم الرفع هي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أولى فلا كذاك له، وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي، لكن حديثك نباب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، أسباب النزول كما مر في الآية التي مر ذكرها، وقولهم يرفعه أو يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، وإن يقل عن تابع فمرسل قلت من السنة عنه نقلوا، نقلوا تصحيح وقته وتحتمال نحو أمرنا منه للغزال، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا، وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب روا به الرفع ودا عجيب. معلين هذه الفروع مذكورة في هذه الأبيات وليس فيها من جديد إن شاء الله تبارك وتعالى إلا ما ذكره من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مما كان الأصحاب ينقلون أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، كان من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أرادوا أن يستأذنوا عليه قرعوا باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير. هل هذا موقوف أو مرفوع؟ هناك من صحح أنه وقف لأن هذا من فعل الأصحاب رضوان الله عليه، ومنهم من يقول ذلك لا يكون إلا بمعرفته أو بأمره أو بإقراره، فهل هو مرفوع أو موقوف؟ كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ بالأظافير لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم آداب الاستئذان، وهذا من محاسن دين الإسلام، ولا تجد ذلك إلا في ديننا الحنيف، فاللهم ثبتنا عليه حتى نلقى وجهك الكريم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما يمتشط بمدرى معه، المدرى هي المشط، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتشط بمدرى كانت معه، فجاء رجل فاطلع من جحر في بعض حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شق هنالك، فأخذ يطلع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدرى، المدرى جمعها المدارة، تظل المدارة في مثنى ومرسلي كما يقول امرئ الفصح، غدائره مستشذرات إلى المستشذرات إلى العلا، تظل المدارة في مثنى أو تظل المدارة في مثنى ومرسلي. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمتشط ومعه هذا المشط، فجاء هذا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى عينه فقام إليه يريد أن يطعنه، قام يريد أن يطعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يطعنه في عينه. العلماء الفقهاء أسسوا على هذه الأشياء حكما، وهو أن بل إن الرواية فقام يختله، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم يريه أنه لا يريد به شيئا، لا يريد أن يصنع به شيئا، فقام كأنه لا يراه، ثم أسرع فأسرع الآخر، فلو أنه لقيه، لو أنه أدركه فوضع المضرة في عينه، فهل عليه فعل، هل عليه ضمان أم ليس عليه ضمان؟ يعني هل ها هنا يكون دية هذه العين التي ذهب بها، ودية العين كما هو معلوم نصف دية الرجل، نصف دية الرجل، هذا من محاسن دين الإسلام، فإذا تسبب إنسان في ذهاب بصر رجل فعليه أن يدفع ديته كاملة، يدفع ديته كاملة كأنما قتله، فمن أذهب بصره فكأنما قتل، ومن كان أعورا ثم أذهب الرجل عينه، لو كان بعين واحدة فأذهبها رجل يدفع ديته كاملة لا نصف الدية، لأنها كانت تقوم مقام العينين، فإذا أذهب عينا عينا لرجل ليس عنده سواها فإنه يدفع ديته كاملة، دية كاملة، يعني كأنه ذهب بعينين، هذا من محاسن هذا الدين، هذا من محاسن دين الإسلام العظيم. فأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع أبوابه بالأظافير موقوف أو مرفوع، هذا ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه، لكن حديثك نباب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب. الشيخ المعني به في الألفية ألفية العراقي هو الإمام الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه. هل هذا الموقف يحتج به أو لا يحتج؟ قلنا إن هذا القسم الذي نحن فيه من تقسيم الحديث بهذا الاعتبار على اعتبار من ينتهي إليه الإسناد، إن انتهى إلى رب العزة فهو القدسي، أو إلى النبي فهو المرفوع، أو الصحابي فهو الموقوف، أو التابعي فمن دونه فهو المقطوع. هذا التقسيم ليس بالضرورة متحصلا فيه صحة وضعف، وإنما هو بعد ذلك تقاطع مع القبول والرد. فالقدسي الحديث القدسي يمكن أن يكون صحيحا وأن يكون حسنا أو ضعيف أو حتى موضوعا، وكذلك بقية هذه الأقسام. فالحديث الموقوف قد يكون صحيح أو حسن أو ضعيف، ولكن لو ثبتت صحته، لو ثبتت صحة الحديث الموقوف هل يحتج به أو لا يحتج؟ الأصل إن الموقوف لا يحتج به لأنه أقوال وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن إن ثبتت تقوي بعض الأحاديث الضعيفة، ولأن حال الصحابة للعمل بالسنة هذا إذا لم يكن له حكم الرفع، يعني إذا كان موقوفا خالصا، وأما إذا كان موقوف له حكم الرفع فهو حديث مرفوع، كأنه مرفوع له حكم الرفع. أما إذا كان من الذي له حكم الرفع فهو حجة كالمرفوع إذا صح إذا ثبت. وأما إذا ما كان موقوفا مقبولا فهل يحتج به أو لا يحتج به؟ أنت تعلم أن أقوال الأصحاب أفضل من الرأي المجرد بلا خلاف، وأنه إذا كان في المسألة من أقوال الأصحاب شيء وليس عندنا فيها سوى ما هو موقوف على الأصحاب رضوان الله عليهم، فإن من الخطأ بل من الخطيئة أن يذهب الإنسان إلى عقله هو، أن يذهب الإنسان إلى عقله هو ثم يترك أقوال الأصحاب رضوان الله عليهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المقولة الظالمة: هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن. أقول له يا أخي هون عليك، هم رجال ونحن رجال، لا خلاف، أنت تقول هم رجال وأنت من الرجال، لا خلاف. ولكن الرجال في كتاب الله تبارك وتعالى صنفان: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والآخرون تأتون الرجال شهوات. فإذا الرجال يعني ليس وصفا لازما بالترتيب الذي ترى هم رجال ونحن رجال، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقطوع، وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله وقد رؤيه للشافعي، تعبيره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البردعي. وسمي بالمقطوع قول التابعي، المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. أنت ترى الآن أننا ننزل درجة درجة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.